إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. باب نزول الأمانة والإيمان في جذر قلوب الرجال ورفعهما من بعض القلوب وعرض الفتن عليها، أي هذا باب معقود في بيان الأحاديث التي تدل على نزول الإيمان ونزول الأمانة التي هي ثمرة الإيمان في أصل قلوب الرجال، وتزايدهما بتعلم القرآن والحديث، وعلى رفعهما شيئا فشيئا من بعض القلوب بكثرة المعاصي واتباع الشهوات. والمراد بالأمانة على المختار ما يصح به تكليف الإنسان بالإيمان والإيمانيات، وهي الصلاحية الفطرية التي بها يستعد لقبول الطاعات والاحتراز عن المعاصي. وهذه الأمانة المودعة في قلب بني آدم بالنسبة إلى الإيمان الشرعي بمنزلة تخوم الزروع وحبوب الأشجار المودعة في بطن الأرض. وأما القرآن والسنة فمثلهما كمثل الغيث النازل من السماء، فالأرض الطيبة إذا أصابها هذا الغيث يخرج نباتها بإذن ربها، والتي خبثت لا تخرج إلا نكدا، بل ربما تضيع التخوم أيضا. وقوله في جذر قلوب الرجال، أي أن الأمانة أول ما نزلت في القلوب واستولت عليها فكانت هي الباعثة على الأخذ بالكتاب والسنة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أياكم بايعته، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه والطيالسي وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه وابن حبان والبيهقي. ورجال إسناده أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، والأعمش سليمان بن مهران الإمام الكوفي، زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي، مخضرم ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل، أخرج له الجماعة. حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل، وقيل حسل العبسي، حليف الأنصار، الصحابي الجليل، مات رضي الله عنه في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36، وأخرج له الجماعة. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان فرق بينهما، وفيه أي في هذا الإسناد التحديث والعنعنة من صيغ الأداء. ومن لطائف الإسناد أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه أبي بكر، فما أخرج له الترمذي. ومنها أنه مسلسل بثقات الكوفيين، وحذيفة رضي الله عنه مدائني كوفي. ومنها أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول بالرواية عنهم بلا واسطة. ومن لطائف الإسناد أن أبا معاوية أحفظ من روى حديث الأعمش بعد الثوري. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي الأعمش عن زيد بن وهب. ومن لطائف الإسناد أن صحابيه رضي الله عنه وهو حذيفة من السابقين الأولين، وقصة إسلامه مشهورة في الصحيح، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه بأسماء المنافقين وغيرها من المغيبات. وقد أخرج مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة رضي الله عنه بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة. وأبوه صحابي أيضا استشهد بأحد رضي الله تعالى عنهما. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: من علامات الساعة رفع الأمانة بين الأفراد وإهدارهم حقوق بعضهم بعضا، وبين الحكام والمحكومين. وقد ورد في الصنف الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي الصنف الأول حديث حذيفة الذي يربط الأمانة بقوة الإيمان، فحيث نزل الإيمان في القلوب وثبت في النفوس واستوثق بقراءة القرآن والتفقه فيه ورسخ بالسنة والعمل بها، تحققت الأمانة وتمكنت، وأصبح الدين مانعا من الخيانة، وحائلا بين شهوات النفس والشيطان وبين حقوق الآخرين. أما حيث يضعف الدين وتغلب الشهوات وتسيطر المادية على خلق الله، فإن الأمانة ترتفع من النفوس كما يرتفع النور من القلوب، ويحل محل هذا النور ألوان الغشاوات مع الران، وينكت في القلب نكة سوداء. وكما بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، وتقل الأمانة حتى لا يكاد الأمين يوجد، وحتى تسري بذكره الركبان، وحتى يقال في مكان كذا رجل أمين، وترى الرجل فيعجبك منظره وقوته وذكاؤه، فإذا ما عاملته وجدته خائنا غير أمين. إن الخيانة مرض وبيل، وهي وباء ينتقل بالعدوى. وإذا كانت بعض المواطن الإسلامية اليوم لا تزال تحتفظ بقدر من الأمانة، فإن اتصالها بالخائنين سيؤدي بها عما قريب إلى رفعها. وإن من العجيب أن الأمانة ارتفعت بين المسلمين، بينما تمسك بها وحافظ عليها كثير من الكفار في عصرنا الحديث، حتى أصبح المسلمون صورة سيئة للإسلام الحنيف. وما الأمانة المادية المالية إلا صورة من صور الأمانة المشروعة التي تتمثل في أمانة الله لدى خلقه. فالعين أمانة، والأذن أمانة، واللسان أمانة، والتكاليف الشرعيات أمانة، كل ذلك طلب صاحبها وخالقها أن يحافظ عليها وأن توضع وتستعمل في مواضعها المشروعة، فمن خالف فقد ضيع الأمانة. وإذا كان حذيفة رضي الله عنه وهو المتوفى سنة 36 من الهجرة قد أسف على الأمانة ونعى على المسلمين ضياعها، فمن لها اليوم ينعاها ويبكي عليها؟ نسأل الله رحمته وهدايته وتوفيقه، فليس لنا اليوم سواه جل وعلا. قال القرطبي رحمه الله: قوله إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر الشيء بالجيم المفتوحة أصله على قول الأصمعي، وحكى أبو عمرو كسرها جذر قلوب الرجال. قال أبو عبيد: الجذر الأصل من كل شيء، ومعنى إنزالها في القلوب أن الله تعالى جبل القلوب الكاملة على القيام بحق الأمانة من حفظها واحترامها وأدائها لمستحقها، وعلى النفرة من الخيانة فيها لتنتظم المصالح بذلك، لا لأنها حسنة في ذاتها كما يقوله المعتزلة. والأمانة كل ما يوكل إلى الإنسان حفظه ويخلى بينه وبينه، ومن هنا سمي التكليف أمانة، كما في قوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، كما هو قول كثير من المفسرين، أن التكليف أمانة، وهي الأمانة المذكورة في آية الأحزاب. والوكت الأثر اليسير، يقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الأرطاب قد وكت، قاله الهروي. وقال صاحب العين: الوكت بفتح الواو نكتة في العين، وعين موكوتة، والوكت سواد العين. وأما المجل فهو أن يكون بين الجلد واللحم ماء، يقال مجلت يده تمجل مجلا بكسر الجيم في الماضي وفتحها في المضارع، ومجلت بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، أي تنفطت من العمل، فتراه منتبرا أي منتفخا، وأصله الارتفاع، ومنه انتبر الأمير إذا صعد المنبر، وبه سمي المنبر منبرا. ونبر الجرح أي ورم، والنبر نوع من الذباب يلسع، ومنه سمي الهمز نبرا، وكل شيء ارتفع فقد نبر. قال أبو عبيد: منتبرا منتفطا، ولا يكاد أي لا يقارب، وما أجلده أي ما أقواه، وما أظرفه أي ما أحسنه، والظرف عند العرب في اللسان والجسم، وهو حسنهما. وقال ابن الأعرابي: الظرف في اللسان، والحلاوة في العين، والملاحة في الفم. وقال المبرد: الظريف مأخوذ من الظرف وهو الوعاء، كأنه جعل وعاء للآداب. وقال غيره: يقال من ظرف يظرف ظرفا فهو ظريف، وهم قوم ظرفاء، وإنما يقال في الفتيان والفتيات أهل الخفة. وقوله: لا أبالي أيكم بايعت، يعني من البيع لا من المبايعة، لأن اليهودية والنصرانية لا يبايع بيعة الإسلام ولا بيعة الإمامة، وإنما يعني أن الأمانة قد رفعت من الناس، فقل من يؤمن على البيع والشراء. وقد مر أن أصل الفتنة الامتحان والاختبار، ثم صارت في العرف عبارة عن كل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل فتونا إذا وقع في الفتنة، وتحول عن حال حسنة إلى حال سيئة. والأهل والمال والولد أمور يمتحن الإنسان بها ويختبر، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي محنة تمتحنون بها حتى يظهر منكم ما هو خفي عمن يشكل عليه أمركم. عن زيد بن وهب الجهني عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. قال النووي رحمه الله: معناه حدثنا حديثين في الأمانة، وإلا فروايات حذيفة رضي الله عنه كثيرة في الصحيحين وغيرهما. وعنى بأحد الحديثين قوله: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وبالثاني قوله: ثم حدثنا عن رفع الأمانة إلى آخر الحديث. فهذان هما الحديثان. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة، والظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده، والعهد الذي أخذه عليه. قال الواحدي رحمه الله في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن: هو الدين، والدين كله أمانة. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. قال الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرين. قال: فالأمانة في قول جميعهم الطاعة، والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. والأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة، وهي عين الإيمان. فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف، واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها. وقال في الفتح: قال ابن التين: الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها. وقيل: هي الطاعة، وقيل: التكاليف، وقيل: العهد الذي أخذه الله على العباد. وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية. وقال صاحب التحرير: الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية، وهي عين الإيمان. فإذا استمكنت في القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر بفتح الجيم وكسرها، الجذر لغتان وبالذال المعجمة فيهما، وهو الأصل. الجذر أو الجذر هو الأصل. قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب الأصمعي في هذا الحرف فتح الجيم، وأبو عمرو يكسرها. قال القرطبي رحمه الله: معنى إنزال الأمانة في القلوب أن الله تعالى جبل القلوب الكاملة على القيام بحق الأمانة من حفظها واحترامها وأدائها لمستحقها، وعلى النفرة من الخيانة فيها لتنتظم المصالح بذلك، لا لأنها حسنة في ذاتها كما يقول المعتزل. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. لفظ البخاري من طريق الثوري عن الأعمش: ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال في الفتح: كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. ثم حدثنا عن رفع الأمانة. هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة رضي الله عنه أنه ينتظره، وهو رفع الأمانة أصلا، حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر. ولا يعكر على هذا ما ذكره في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة، فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين، فالذين أشار إليهم بقوله: ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه رضي الله عنه، والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل. وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر، كما قال الحافظ في الفتح: قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم بفتح فسكون، المرة من النوم، اسم مرة، ينام الرجل النومة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. فبالكسر اسم هيئة، وبالفتح اسم مرة. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ببناء الفعل للمفعول أي تنزع منه. وقال في المرقاة أي يقبض بعضها كما يدل عليه ما بعده، والمعنى يقبض بعض ثمرات الإيمان. فيظل بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام أي فيصير أثرها أي أثر الأمانة وهو ثمرة الإيمان. والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث، مثل الوقت بفتح الواو وسكون الكاف آخره تاء مثنات فوقية، الوقت هو الأثر اليسير كذا قاله الهروي. وقال غيره هو سواد يسير، وقيل هو لون مخالف للون الذي كان قبله كما قال النووي. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجلي بفتح الميم وإسكان الجيم وفتحها، لغتان حكاهما صاحب التحرير والمشهور الإسكان كما قال النووي. المجل، قال المجل رحمه الله: مجلت يده كنصر وفرح، مجلا بفتح الميم وسكون الجيم، ومجلا بفتح الجيم مجولا نفطت من العمل فمرنت كأمجلت. قال ابن بطال رحمه الله: المجل أثر العمل باليد، يعالج به الإنسان الشيء حتى تغلظ جلودها، يقال منه مجلت يده ومجلت لغتان. وذكر الحربي عن ابن الأعرابي: المجل النفط باليد ممتلئ ماء. وقال أبو زيد: إذا كان بين الجلد واللحم ماء قيل مجلت يده تمجل، ونفطت تنفط نفطا ونفيطا، وهو ما يخرج من أثر استخدام الفأس أو ما أشبه، فيخرج هذا الماء بين الجلد واللحم. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة والغريب: المجل التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل. قال: كجمر بفتح الجيم وسكون الميم، جمع جمرة النار، وهي القطعة الملتهبة. الجمرة النار المتقدة جمعها جمر، وهو بدل من أثر المجل، أي يكون أثرها في القلب كأثر جمر، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هو يعني أثر المجل كائن كجمر دحرجته أي قلبته ودورت ذلك الجمر على رجلك بكسر الراء وسكون الجيم القدم، أو من أصل الفخذ إلى القدم، جمعه أرجل. ورجل الإنسان التي يمشي بها من أصل الفخذ إلى القدم، وهي مؤنثة وجمعها أرجل، ولا جمع لها سوى ذلك. كجمر دحرجته على رجلك فنفط، بكسر الفاء يقال نفطت يده نفطا من باب تعب، ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء. قال المجد: نفطت كفرح نفطا ونفطا ونفيطا، قرحت عملا أو مجلت وأنفطها العمل. إنما ذكر الضمير هنا وفي قوله فتراه منتبرا، وإن كانت الرجل مؤنثة كما مر، بتأويل الرجل بالعضو أو بالموضع المدحرج عليه الجمر. قال النووي: وقوله نفط ولم يقل نفطت، مع أن الرجل مؤنثة، إما أن يكون ذكر نفط اتباعا للفظ الرجل، وإما أن يكون اتباعا لمعنى الرجل وهو العضو. فتراه فنفط، فتراه أي ترى الموضع المدحرج عليه الجمر منتبرا بكسر الموحدة أي مرتفعا. قال عياض رحمه الله: أصل هذه اللفظة من الارتفاع، ومنه انتبر الأمير إذا صعد على المنبر، وبه سمي المنبر منبرا لارتفاعه، ونبر الجرح ورما، والنبر نوع من الذباب يلسع الإبل فيرم مكان لسعته، ومنه سمي الهمز نبرا لكون الصوت على حال من الارتفاع لا يوجد في غير هذا الحرف، وكل شيء ارتفع فقد نبر. قال أبو عبيد: منتبرا أي منطفطا. فتراه منتبرا وليس فيه شيء، أي ليس في ذلك المنتبر شيء صالح، وإنما هو ماء فاسد. وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو مشاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الآخذ حذيفة رضي الله عنه، ثم أخذ، الظاهر أن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون لحذيفة رضي الله عنه، ثم أخذ حسن. قال النووي رحمه الله: هكذا ضبطناه وهو ظاهر، ووقع في أكثر الأصول. ثم أخذ حصاة فدحرجه بإفراد لفظ الحصاة، وهو صحيح أيضا، ويكون معناه دحرج ذلك المأخوذ أو الشيء وهو الحصاة. الحصى بفتحتين صغار الحجارة، والواحدة حصاة، وجمعه حصيات وحصي بضم الحاء وكسرها مع كسر الصاد. ثم أخذ حصن فدحرجه، أي قلبه على رجله. معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي كان قبله. فإذا زال شيء آخر صار كالمجلي، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه، شبهه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيه، ثم يزول الجمر ويبقى التنفيط. وأخذ الحصاة ودحرجها بهذه الصورة من أجل زيادة البيان وإيضاح المذكور. قيل: المراد أن الأمانة ترفع عن القلوب عقوبة لأصحابها على ما اجترحوا من الذنوب، ويبقى فيه أي في القلب أثر تارة مثل الوقت وتارة مثل المجل، وهو انطفاط اليد من العمل. والمجل وإن كان مصدرا إلا أن المراد به هنا نفس النفطة، وأراد به خلو القلب عن الأمانة مع بقاء أثرها. قال ابن العربي رحمه الله: المراد بالأمانة في حديث حذيفة رضي الله عنه الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان، حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر اليد، وكنى عن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض. وقال الطيبي رحمه الله: ثم في قوله ثم ينام النوم للتراخي في الرتبة، وهو نقيض ثم في قوله ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، كما أن علم القرآن والسنة يزيد أصل الأمانة في القلوب ويربيها، كما أنه كذلك فإنه ينقص استمرار رفع الأمانة وقبضها من أثرها، فإن أثر المجل المشبه بالنفاطة التي ليس فيها شيء أبلغ من الخلو من أثر الوقت. وفيه تشبيهان مفردان شبهت حالهما مجموعة بحالة جمر أثر في عضو ثم نفط وارتفع، وإنما شبه أولا أثر الأمانة بأثر الوقت، ثم ثانيا بأثر المجل، ثم شبههما بالجمرة المدحرجة على الرجل تقبيحا لحالهما وتهجينا لتستنفر عنها النفس وتعافها، فإن الأمانة والخيانة ضدان، فإذا ارتفعت إحداهما عاقبتها الأخرى، فيصبح الناس إلى آخره خبر معطوف على قوله فتقبض الأمانة، أي فيكون الناس الذين قبضت الأمانة من جذر قلوبهم يتبايعون في الصباح، أي يتعاقدون عقد البيع والشراء في الصباح بعدما قبضت الأمانة من قلوبهم في نومة الليل، يعني في الغفلة الواقعة منهم قبل ذلك، حالة كونهم لا يكاد أي لا يقارب أحد يؤدي الأمانة، أي لا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة الموضوعة عنده إلى مستحقها، فيقل الأمناء فيهم حتى يقال من غاية قلة الأمانة في الناس إن في بني فلان رجلا أمينا، أي شخصا واحدا يؤمن ويؤدي الأمانة لا غير، وتقل فيهم الأمانة التي هي ثمرة الإيمان، وتكثر فيهم الخيانة التي هي ثمرة النفاق، ويتمرنون ويتمرسون عليها حتى يقال للرجل المنافق الخائن منهم، أي حتى يقول للمنافق الخائن منهم من أرباب الدنيا ممن له عقل في تحصيل المال والجاه وطبع في الشعر والنات وفصاحة وبلاغة وقوة بدنية وشجاعة وشوكة وقوة، تعجبا منه يقولون له تعجبا منه ومدحا، ما أجلده أي ما أقواه في بدن، ما أظرفه أي ما أحسنه في لسانه وأدبه، والظرف عند العرب في اللسان والحلاوة في الفم والملاحة في العين. قال المبرد: الظريف مأخوذ من الظرف وهو الوعاء، كأنه جعل وعاء للآداب. وقال غيره: يقال منه ظرف يظرف ظرفا فهو ظريف وهم ظرفاء، وإنما يقال في الفتيان والفتيات أهل الخفة. ما أعقله أي ما أكمله في عقله، وحاصل قولهم ذلك أنهم يمدحون بكثرة الجلادة والظرافة والعقل، ويتعجبون منه ولا يمدحون أحدا بكثرة العلم النافع والعمل الصالح. وقوله: وما في قلبه، أي في قلب ذلك الرجل الممدوح حال من الرجل، أي يمدحونه، والحال أنه ما في قلبه مثقال حبة، أي وزن حبة واحدة من الحبوب من خردل، وحب معروف من الأبازير ومن بيانية، أي مثقال حبة من خردل. وقوله من إيمان تمييز لمثقال. قال العيني: وخلاصة ما ذكرناه أن القلب يخلو عن الأمانة بأن تزول عنه شيئا فشيئا، فإذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت، وإذا زال شيء آخر صار كالمجل، وهو أثر كبير محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. ثم شبه زوال ذلك النور بعد ثبوته في القلب وخروجه منه واعتقاب الظلمة إياه بجمر تدحرجه على رجلك حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط، فيصبح الناس بعد رفعها خونة فسقة حتى لا يوجد فيهم رجل أمين، ويمدحون الرجل منهم بالشجاعة والفصاحة ورصانة العقل وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال الأبي: وبالجملة فالمقصود من الحديث الإخبار عن تغير الحال برفع الأمانة من تلك القلوب التي جبلت على حفظها وعدم الخون فيها حتى لا يبقى فيها إلا مثل الوقت ثم مثل المدل على ما تقدم. قال حذيفة: ولقد أتى، أي والله، واو القسم، والله الذي نفسي بيده، لقد أتى ومر علي زمان وما أبالي، أي والحال أنني لا أبالي ولا أكترث في ذلك الزمان الذي مضى أيكم بايعت، أي الذي عقدت معه عقد البيع والشراء منه، فأي موصولة، والله لئن كان الذي عقدت معه مسلما ليردنه علي بحقي دينه، أي حكم دينه، وخوفه من الله أن يقضي لي ديني الذي عليه بعقد البيع والشراء. وقوله لا أبالي أيكم بايعت من البيع لا من المبايعة، لأن اليهودية والنصرانية لا يبايع بيعة الإسلام ولا بيعة الإمامة، وإنما يعني أن الأمانة قد رفعت من الناس فقل من يؤمن على البيع والشراء. ومعنى قوله وما أبالي أيكم بايعت، أي إنه لوثوقه سلفا بوجود الأمانة في الناس كان يقدم على مبايعة من اتفق له من غير بحث عن حاله، فلما بدأ التغير في الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله من الناس. وأي هنا موصولة بمعنى الذي في محل النصب مفعول به لأبالي، وجملة بايعت صلتها والعائد محذوف والتقدير لا أبالي الذي بايعته منكم. لئن كان مسلما هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلا قال له لم تزل الخيانة موجودة، فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه هو الذي يحكم عليه، وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو جل إلا المسلم، فكان واثقا بإنصافه وتخليص حقه من الكافر إن خانه بخلاف العصر الأخير الذي أشار إليه، فإنه صار لا يبايع إلا أفرادا من الناس يثق بهم. ولئن كان الذي أبايعه نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي، أي في أداء حقي ساعيه، أي كفيله وضمينه. وأما اليوم الحاضر فما كنت مريدا لأبايع بكسر اللام ونصب الفعل، لأنها لام الجحود لوقوعها بعد كان المنفية بما، أي ما كنت مريدا البيع مع أحد منكم إلا فلانا وفلانا، أي إلا أفرادا قلائل من الناس لرفع الأمانة وقلة الأمناء. تقدم أن معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان، ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء للعهود، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق لي من غير بحث عن حاله وثوقا بالناس وأماناتهم، فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان يقوم أيضا بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أداء الأمانة، فما أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. والحاصل أنه أشار بقوله إلا فلانا وفلانا إلى العصر الأخير الذي أدركه، والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل. وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر، وحاصل هذا الخبر أنه صلى الله عليه وسلم أنظر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو مشاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. الأمانة في اللغة الوفاء، والأمان والأمانة بمعنى، والأمانة ضد الخيانة، وفي الاصطلاح لها تعريفات كثيرة، تقدم منها قول القرطبي رحمه الله في تعريفها كل ما يوكل للإنسان حفظه ويخلى بينه وبينه. وأما أهمية الأمانة فللأمانة أهمية عظيمة لتعلقها بشؤون العباد الدينية والدنيوي، وجاءت نصوص الكتاب والسنة في كثير من المواطن تبين أهمية الأمانة وفضلها والتحذير من مخالفتها. ومما يبين أهمية الأمانة أنها إحدى صفات أهل الفلاح، قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال جل وعلا في ذكر صفاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالأمانة إحدى صفات أهل الفلاح، والأمانة صفة الرسل والأنبياء، ففي آيات كثيرة جاء وصف الرسل والأنبياء بوصف الأمانة، كما في سورة الشعراء في قول نوح ولوط وهود وصالح عليهم الصلاة والسلام إني لكم رسول أمين، ولقب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الأنبياء لقب بالأمين صلى الله عليه وسلم. من ما يدل على أهمية الأمانة أن الأمانة علامة الإيمان وبراءة من النفاق. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والأمناء هم أهل المسؤولية، وهذا مما ينبغي ألا يغيب عن ذهن عاقل، فإن أهم صفة يتميز بها من يوكل لأي عمل أن يكون أمينا عليه. فالأمانة ترفع منزلة أصحابها وتجلب ثقة الناس بهم. لذلك قالت المرأة: قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي صحيح البخاري قال أبو بكر رضي الله عنه لزيد بن ثابت عندما أمره أن يجمع القرآن: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. وبوب البخاري لهذا الخبر بباب: يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. وأما مجالات الأمانة فلها، أي للأمانة، مجالات متعددة، فهي ذات علاقة وطيدة بشؤون العباد الدينية والدنيوية. قال القرطبي رحمه الله: الأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا. إذن الأمانة شاملة لأمر الدين والدنيا معا، على خلاف الفهم القاصر للأمانة عند كثير من الناس، حيث يحصرونها في أداء الإنسان للودائع المالية لأهلها. وهذا وإن كان من الأمانة، إلا أنه صورة من صور عديدة يشملها مفهوم الأمان. ويمكن القول بأن للأمانة بشكل عام نوعين يدخل تحتهما عدة صور منها. النوع الأول: الأمانة في حقوق الله، ويدخل فيها صور عديدة أعظمها التوحيد وحفظ جنابه، ثم بقية الفرائض والحدود. ولقد فسر كثير من السلف الأمانة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بالفرائض، كما روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن البصري. قال قتادة: الأمانة هي الدين والفرائض والحدود. وقال قتادة: الأمانة هي الدين والفرائض والحدود، فيدخل في ذلك أمانة الدعوة إلى الله وما يجب تجاهها من حقوق وواجبات كل بحسبه، وأمانة الجوارح في حفظ البصر والاستماع واللسان والفرج وسائر الجوارح. النوع الثاني: الأمانة في حقوق البشر، الأمانة في حقوق الله جل وعلا، ومر ذكر بعض صورها. والأمانة في حقوق البشر، ويدخل فيها صور متعددة، وقد أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها، فقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من صورها أمانة الودائع وحفظها لأهلها، وأمانة المجالس وما يدور فيها من أسرار، وأمانة العلاقات الأخوية كما يجري بين الأصحاب من أسرار وحقوق، وأمانة الأسرة الواحدة فيما بينهم كأمانة الأسرار الزوجية بكتمانها. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أعظم الأمانة، بحذف المضاف، أي أعظم صور خيانة الأمان عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وكذلك أمانة القيام بالواجبات الأسرية، وأمانة علاقات المجتمع فيما بينهم كأمانة المشورة والصدق فيها، وأمانة الجار مع جاره، وأمانة صيانة أعراض المسلمين وستر عوراتهم والبعد عن غشهم، ونحو ذلك من صور حقوق البشر فيما بينهم. ضد الأمانة الخيانة، وللخيانة عواقب جاءت في الكتاب والسنة. من ذلك أن الخيانة من صفات المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يروي عنه أبو هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث: ومنها إذا اؤتمن خان، وللخائن فضيحة يوم القيامة، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن عواقب تضييع الأمانة عدم محبة الله تبارك وتعالى للخائنين، قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. ومن عواقب تضييع الأمانة أنها طريق من طرق النار، قال تعالى عن امرأتي نوح ولوط: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. وذهاب الأمانة من علامات الساعة، ذلك حين لا يبقى من الأمناء إلا قلة، حتى يقال في بني فلان رجل أمين كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، فترفع الأمانة شيئا فشيئا. ومن تأمل الزمان اتضح له الحال في كثير من صور الواقع، والله تعالى المستعان. وضياع الأمانة علامة من علامات الساعة، في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمانة في القرآن جاءت على ثلاثة أوجه، ذكرها ابن الجوزي رحمه الله عن بعض المفسرين: أحدها الفرائض، وثانيها الوديعة، وثالثها العفة. جاءت الأمانة في القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها الفرائض، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الوديعة، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. العفة، ومنه قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. من فوائد الحديث أن فيه بيان رفع الأمانة من القلوب، وهي التكاليف والعهود التي كلف الله تعالى عباده بها، فهي شاملة للإيمان. وهذا وجه المطابقة في إيراد هذا الحديث في أبواب كتاب الإيمان. ومن فوائد الحديث بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم، حيث إنهم آمنوا ثم تعلموا الكتاب والسنة ثم عملوا بهما، لأن هذا الإيمان يكون أرسخ وأعمق وألزم للقلب. ومن فوائده بيان عظم شأن الأمانة، وأن حذيفة رضي الله عنه ممن حفظ الكثير من أحاديث الفتن، وأن أصحاب الفطر السليمة جبلت نفوسهم على حب الأمانة وحفظها. وفي الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الأعمال من الإيمان، وأن تعلم القرآن والعمل به مقدم على السنة فضلا عن غيره، وأن تعلم السنة يكون بعد تعلم القرآن، وأن العلم النافع ما كان من الكتاب والسنة فحسب، وأن الأمانة سترفع من حياة الناس، ورفعها من علامات الساعة، وأن سبب رفع الأمانة هو ضعف الإيمان وفساد العقيدة. وفيه التحذير من الخيانة في الأمانة وتضييعها. ومن فوائد الحديث أن فيه علما من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأمانة فوقع كما أخبر به. ومن فوائد الحديث سرعة تقلب القلوب بسبب كثرة وقوع الفتن، حيث إن الرجل ينام فيقوم فلا يجد قلبه على حاله قبل النوم، بل يتغير. ومن فوائده بيان فضل قرن الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم، حيث كانت الأمانة كاملة فيهم رضي الله عنه. ومن فوائده استعمال التشبيه في التعليم لزيادة الإيضاح. ومن فوائده بيان أن فضل الإنسان في كمال أمانته لا في كمال قوته وشجاعته وحسن تدبيره في الأمور الدنيوية، فإن هذه لا اعتبار لها إلا مع قوة الإيمان وكماله. ومن فوائده أن حسن الوفاء بالعهد وحسن التعامل مع الناس يدل على كون الإنسان أمينا، وأن الخيانة تنافي الإيمان لأنها من صفات المنافقين. ودل الحديث على أن رفع الأمانة يكون مرحلة بعد مرحلة، وبعد رفعها يبقى لها أثر يسير في النفس، وأن الرجل قد يكون فصيحا مليحا ذكيا عبقريا ولكن لا أمانة له ولا يستأمن على شيء. في الحديث أن الإيمان درجات ومراتب، ينزل إلى أدنى درجاته ويعلو إلى أعلى درجاته، وقد يذهب بالكليات عياذا بالله جل وعلا. وفيه دليل على أن الطاعة والمعصية تجتمعان في رجل، ومثلهما الإيمان والكفر، وأن الوالي كفيل بإعادة الحقوق لأهلها، وأن تغير الناس وضعف الإيمان وقلة الأمانة بدأت من قديم كما ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث استحباب اقتصار العبد على معاملة أهل الأمانة والديانة دون غيره. وبين الحديث سرعة تقلب القلوب بسبب كثرة الفتنة، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. في الحديث كمال العبد في أمانته لا في ذكائه وقوته، ومعاملة الرجل تدل على دينه وخلقه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حذيفة رضي الله عنه فقال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. رجال الإسناد: ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة حافظ فاضل، توفي سنة 34 و200، وأخرج له الجماعة. أبوه عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث من أهل السنة، توفي سنة 99 و100، وأخرج له الجماعة. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل الكوفي، نزل الشام مرابطا، ثقة مأمون، توفي سنة 87 و100، وقيل سنة 91 و100، أخرج له الجماعة. إسحاق هو ابن راهوية، وقد تقدم في الباب قبله، والباقيان تقدم في السند الذي مر. قوله جميعا حال من عبد الله بن نمير ووكيع وعيسى بن يونس، أي حالة كون كل من الثلاثة مجتمعين في الرواية عن الأعمش. سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبي محمد الكوفي بهذا الإسناد، يقول الإمام مسلم رحمه الله بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد أي كلهم رووا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان مثله، أي مثل ما روى أبو معاوية عن الأعمش. وهذان السندان من خماسيات الإمام مسلم، الأول منهما رجاله كلهم كوفيون، والثاني منهما أيضا رجاله كوفيون إلا إسحاق بن إبراهيم فإنه مروزي. وغرض الإمام رحمه الله بسوق هذين السندين بيان متابعة عبد الله بن نمير ووكيع وعيسى بن يونس لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن الأعمش. طريق عبد الله بن نمير ساقها أبو عوانة في مستخرجه. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة تنزل في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها يعني الأمانة، فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوكت، ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ولقد كنتم وما أبالي أيكم بايعته لإن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فإني لم أكن لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، فيصبح الناس يتبايعون، وما يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فهذا طريق عبد الله بن نمير كما ساقها أبو عوانة في مستخرجه. وأما طريق عيسى ابن يونس فساقها ابن حبان رحمه الله في صحيح. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها قال ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من خير. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مؤمنا ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.